بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأسماء الخالق البارئ المصور كان المراد أو كان المعنى في الخالق بمعنى التقدير، والبارئ بمعنى الإيجاد من العدم، والمصور تصويرها تكوينها كما شاء الله عز وجل، والمؤمن المؤمن نعم يؤمن عباده من عذابه وعقابه، نعم نعم. الضرب الثاني من معاني المؤمن المصدق، يصدقهم بإيمانهم على إيمانهم، نعم، فيما وعدهم به، صدقهم ما وعدهم به، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله عز وجل سبحانه وتعالى صادق في وعده، صادق في خبره، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والمهيمن بمعنى الشاهد، هذا وجه، والوجه الآخر بمعنى الأمين. إذن هو مهيمن شاهد مطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، أحاط بكل شيء علما. وهو مهيمن أيضا على الوجه الثاني الذي ذكره أهل اللغة أنه بمعنى الأمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القدير، اسم الله عز وجل القدير، ورد في 45 موضعا، وجاء قادر في 7 مواضع، وقادرون في 5 مواضع، 5 مواضع، قادر في 7 مواضع، وقادرون في 5 مواضع، ومقتدر في 4 مواضع. إذن 45 موضعا بسم الله عز وجل القدير في كتابه، و7 بسم الله القادر، وهكذا ورد قادرون على الجمع للتعظيم، ومقتدر في 4 مواضع. طيب، وقدير مثال مبالغة، صيغة مبالغة من قادر، قدير صيغة مبالغة من قادر، فمن أسماء الله عز وجل القدير، وتثبت لله عز وجل القدرة الكاملة التامة، بحيث لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير. إن الله كان على كل شيء قديرا. قال المؤلف رحمه الله: القدير كامل القدرة، كامل القدرة، كمال قدرته علم ذلك من وصفه، لأن الوصف لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الوصف لله فالله عز وجل له من الأوصاف أكملها، وله من الأسماء أحسنها. وأيضا جاء على صيغة المبالغة قدير، وقال كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات، بقدرته قدرة صفة من صفات الله عز وجل خلافا لمن نفى صفات الله سبحانه وتعالى. بقدرته أوجد الموجودات، أوجد الموجودات بقدرته سبحانه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت. هذه المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله تجدها في الآيات التي ختم بها اسم الله عز وجل القدير، فقوله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أول سورة الحديد، أول سورة الحديد، هذا على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه بقدرته دبرها، لأن الملك له سبحانه وهو يحيي ويميت بقدرته، لقوله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ويبعث العباد للجزاء، يبعث العباد سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وقال إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير، وقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهذه كلها على هذا المعنى، يبعث العباد للجزاء بقدرته سبحانه وتعالى. وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قال ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. آيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كمالها وأنه قادر على كل شيء، فنطلق ما أطلقه الله عز وجل ولا نخوض في هذا بآرائنا وعقولنا. وقد انتقد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على سيوطي صاحب تفسير الجلالين عند تفسيره لآخر آية من سورة المائدة، إذ قال السيوطي عند قوله وهو على كل شيء قدير، قال واستثنى العقل نفسه فليس عليها بقادر، يعني العقل، عقل الإنسان استثنى نفس المولى سبحانه وتعالى فليس عليها بقادر. هذا من الاعتداء، وهذا من عدم توقير الله عز وجل وتعظيمه. نطلق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى ولا نخوض بهذا بآرائنا وعقولنا، ولسنا بحاجة إلى هذا الاستثناء، بمعنى أن هذا الاستثناء إنما يدخل عند أصحاب الكلام والفلسفة والذين يخوضون بآرائهم وعقولهم، أما المسلم الموحد فيطلق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى. وقدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالموجودات، وكذلك أيضا متعلقة بالمعدومات يوجدها من العدم، وليست متعلقة بالممتنعات، فهكذا أخبرنا الله عز وجل، فلا نخوض في هذا كما خاض أولئك. نقول والله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمها، أنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقدرة الله عز وجل كما تقدم لا يعجزه شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فالعبد لا يستطيع أن يفر وأن يكون في منأى عن قدرة الله سبحانه، ولا يعجز الله سبحانه وتعالى. ولهذا تهدد الله عز وجل كذلك ماذا الكافرين، وتهددهم بأنه محيط بهم وأنه عليهم قدير وأن بطشه شديد سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال رحمه الله: وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. وهذا الاسم العظيم على هذه المعاني العظيمة تجعلك من المؤمنين بالقدر كما أراد الله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله عز وجل، الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله عز وجل، أنه ما من شيء إلا ويقع بقدرة الله سبحانه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن مراتب القدر التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة أو عند أهل السنة والجماعة أربعة: الأول العلم، أن الله عز وجل علم كل شيء، والثاني الكتابة، كتب كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يبرأه وأن يخلقه، والثالث أن علم كتابة مولانا مشيئته، المشيئة، أنه شاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والرابع الخلق، أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب، إذن هذا الاسم العظيم يجعل عندك تمام الإيمان بالقدر على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الإيمان بالقدر له آثار عظيمة وثمار جليلة، فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان مستسلما لما قضاه الله وقدره عليه من المصائب التي كتبها عليه، ويجعله كذلك أيضا شاكرا لاهجا بذكر الله سبحانه وتعالى فيما أنعم عليه، لأن الفضل لله عز وجل والمن لله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويمنع من يشاء ويغدق على من يشاء سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال رحمه الله تعالى: وبقدرته يقلب القلوب، بقدرة الله يقلب القلوب، هذا يجعلك كثير الدعاء لله سبحانه ائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة لنا، فإنه كان يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فيدعو الإنسان ربه عز وجل ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، ويدعو الله عز وجل ألا يقلب قلبه من الهدى إلى الردى، ويدعو الله عز وجل أن يصرف قلبه إلى الطاعات وأن يصرف عنه المعاصي والسوءات. قال رحمه الله تعالى: اللطيف، واللطيف ورد في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل. اللطيف ورد في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، وهو اسم فاعل من لطف فهو لطيف. قال الزجاجي رحمه الله: قال: فالله لطيف بعباده، فالله لطيف بعباده. في معايشهم، فالله لطيف بعباده في معايشهم، وأرزاقهم وهدايتهم، والألطاف ألطاف الله عز وجل، والألطاف تسهل عليهم طاعته، والألطاف تسهل عليهم طاعته وتقربهم منه. هذا من عظم رحمة الله سبحانه بعباده. انتهى كلام الزجاجي صفحة 138. نقول هذا من عظم رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بهم في معايشهم، يرزقهم ويعطيهم من العطاء الدنيوي ومن النعم التي هي ما يتعلق بالنعم الروحية من الإيمان به والإيمان بما أمر الله الإيمان به، ثم بعد ذلك هذه كلها من ألطاف الله، وألطاف الله عز وجل جعلها الله عز وجل مسهلة لطاعته ومقربة إليه، فله الفضل كله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا. يا سبحان الله، هذا المعنى كم يتكرر، كم في كم موضع يتكرر، يتكرر في مواضع كثيرة. علم الله عز وجل بالسرائر والخفايا، هذا المعنى مضمن في غير اسم من أسماء الله عز وجل، في أسماء كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى، ودعاء الله به من أنفع ما يكون، فإن الله عز وجل يعلم السرائر ويعلم الخفايا، هذا يجعل العبد دائما في رهبة من الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، يرهب ويخاف أن يراه الله عز وجل حيث عصاه، حيث نهاه، وكذلك أيضا يرغب في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل شيء عند الله سواء علم به الناس أو لم يعلموا، وأن الأجر من الله سبحانه وتعالى على ما يكتبه الله، فهذا يعمل وهذا يعمل، هذا تضاعف له أعماله أضعافا كثيرة، وذلك لا يكتب له إلا بالحسنة عشر حسنات، لأن الله يضاعف لمن يشاء، ومضاعفة الله عز وجل لمن يشاء هذه المضاعفة من أسبابها ما يقوم بالقلوب من إجلال الله والخوف منه وطاعته والإقبال عليه وسرعة الاستجابة لأوامره إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد في أجر العبد وتحبب العبد من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما قال الله سبحانه، قال: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. إذن هذا المعنى الأول، اللطيف يشمل معنيين. المعنى الأول هو هذا من لطف إذا دق وخفي، هذا ما أخذه من اللغة، لطف أي دق وخفي، فالله عز وجل لطيف أي أحاط علمه بالسرائر والخفايا والأمور الدقيقة والباطنة والخفية، هذه يعلمها الله عز وجل ولا تخفى عليه، فهو بهذا المعنى يكون مقاربا لمعنى الخبير، مقاربا لمعنى الخبير. له معنى آخر هو قوله، قال المؤلف: اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم. هذا المعنى الثاني هو الذي لا يكاد يعرف العامة غيره. العامة إذا قلت له: ما معنى اللطيف؟ يقول: لطيف بعباده، بمعنى أنه محسن إليهم، يعاملهم بلطفه سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول كثير من الناس في غفلة عنه، قال اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، موصل إليهم إحسانه سبحانه وتعالى وفضله، ولا يزال معنى اللطيف في هذا الإيصال من طرق لا يشعرون بها. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيوصل إليك فضله وإحسانه ونعمته من طرق لا تشعر بها، وربما كان وجهك متوقعا أو كان ظنك متوقعا أن يأتيك فضل ورزق من جهة ما، فإذا بك ترزق من غيرها، ويرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب، ويوصل إليك ذلك بطرق لا تشعر بها. وهذا من فضل الله عز وجل العظيم على عباده. قال رحمه الله: فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، بمعنى الخبير الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وبمعنى الرؤوف الذي ماذا يرحم عباده ويوصل إليهم إحسانه ونعمته. يقول الأخ: ما قولكم بمن يقول يا لطيف الطف بنا؟ يا لطيف دعاء لله عز وجل، فالله من أسمائه اللطيف. الطف بنا أي أوصل إلينا إحسانك، هذا لا محظور فيه، فالله لطيف بعباده، هذا ليس فيه شيء. قال رحمه الله تعالى: الحسيب ورد في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. قال الزجاجي رحمه الله صفحة 129، قال: الحسيب في اللغة على أوجه، الحسيب في اللغة على أوجه، الحسيب المحاسب على الشيء، الحسيب المحاسب على الشيء، فالله حسيب عباده على أعمالهم ومجازيهم عليها. هذا الوجه الأول وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وذكر أوجه أخرى أكثرها ليس لها تعلق بهذا بمعنى اسم الله عز وجل. طيب ننظر ماذا ذكر المؤلف. قال رحمه الله: الحسيب قال هو العليم بعباده كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. إذن الحسيب على معنى المحاسب على الشيء، ويحاسب عباده على أعمالهم دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، ويعطيهم على ما قدره وكتبه لهم. وقوله كافي المتوكلين، الحسيب بمعنى الكافي، هذا أيضا موجود في اللغة. تقول: أحسبت الرجل، أي أعطيته ما يكفيه. أحسبت الرجل أي أعطيته ما يكفيه. ومنه قوله سبحانه عطاء حسابا أي كثيرا كافيا. وهكذا أيضا تقول العرب أحسبت فلانا أي أكثرت له، أي أكثرت له، فهو سبحانه وتعالى الحسيب يكون بمعنى الكافي وبمعنى الوكيل بمعنى الحفيظ بهذه المعاني، ويكون أيضا بمعنى المعطي عطاء كثيرا كافيا. ونبه الزجاجي هذا الكلام من الزجاجي في المرجع السابق صفحة 130 أو 131، نبه الزجاجي رحمه الله على فائدة لغوية نذكرها استطرادا، وهو أن بعضهم يقول ما كان هذا في حسباني أي في ظني، ويقال ما كان هذا في حسابي، ما كان تقول ما كان هذا في حسابي، ما كان هذا في حسباني بكسر الحاء، الحسبان بكسر الحاء الظن، أي ما كان هذا في ظني، ما كان هذا في حسابي. أما الحسبان بالضم فهو العذاب، قال الله عز وجل ويرسل عليها حسبانا من السماء. بعضهم يقول ما كان هذا في حسباني، هذا يختلف به المعنى، لأن الحسبان العذاب والحسبان الظن. تقول ما كان في حسباني أن يقدم فلان، ما كان في حسباني أن يقع كذا، أي ما كان في ظني. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. إذن المؤلف ذكر أن الحسيب هو العليم بعباده، والعليم هذا مما تضمنه اسم الحسيب واستلزمه، فإن المجازي لأعمال عباده بجليلها وصغيرها هذا يلزم منه أنه يكون أنه عالم بتلك الأعمال، أنه عالم بتلك الأعمال سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الرقيب، والرقيب أيضا ورد في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. والرقيب فعيل بمعنى فاعل، رقيب فعيل بمعنى فاعل، إذن هو مثال مبالغة، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرقيب قال الزجاجي رحمه الله الرقيب الحافظ، الرقيب الحافظ، والرقبة الحفظ، والرقبة شكلها بالكسر، والرقبة الحفظ، الشيء الذي يشكل يشكل، ما تأتي بعد ذلك تقرأها والرقبة، تقول المدرس قال والرقبة الحفظ، والرقبة الحفظ. قال السعدي رحمه الله، هذا من كلام الزجاجي رحمه الله الأول، الكلام الذي ذكرناه صفحة 128 من كلام الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى صفحة 128 وهو مجلد واحد. قال رحمه الله الرقيب، قال السعدي عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه، الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، الرقيب المطلع، المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. إذن حفظ المخلوقات واطلع على ما أكنته الصدور، فالمؤلف أفادنا أن الرقيب يتضمن معنيين، معنى الاطلاع على الخفايا، ومعنى الحفظ، ومعنى الحفظ. سيأتي الكلام على الحفظ عند ذكر اسم الله الحفيظ، ولهذا عقب المؤلف رحمه الله اسم الله عز وجل الرقيب بذكر اسم الله الحفيظ، وهذا من فقه المؤلف عليه رحمة الله. إذن الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، أكنته أي سترته وأخفته. وهذا الذي أكنته الصدور يظهر يوم البعث والنشور، قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فأخبر الله عز وجل أن السرائر وهي جمع سريرة وهو ما أسره الهبد يبلى ماذا ويظهر في ذلك اليوم. وذكر بعض المفسرين، كان الشيخ مقبل رحمه الله يذكر هذا البيت، أن بعض المفسرين أن بعض الشعراء أنشد عند الحسن البصري رحمه الله بيتا وهو قوله سيبقى لها في لوعة الوجد والحشا، سيبقى لها في لوعة الوجد والحشا بقية حب يوم تبلى السرائر، هكذا بهذا البيت أو بنحوه، يعني ربما لفظة بدل لفظة، سيبقى لها في لوعة الوجد والحشا بقية حب يوم تبلى السرائر، يعني يقول يوم تبلى السرائر سيبقى لها حب لهذه المعشوقة التي عشقها. فلما سمعه الحسن رحمه الله قال ما أجهله بيوم تبلى السرائر، ذلك اليوم يفر المرء من أقرب الناس إليه من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته، ويفر من أقرب قريب لنفسي نفسي، وهو يقول سيبقى لها ذلك الهذيان. طيب، قال رحمه الله الحفيظ، وقوله الذي حفظ المخلوقات، الرقيب الذي حفظ المخلوقات وأجرها على أحسن نظام وأكمل تدبير، هذا من حفظه سبحانه وتعالى ورقبته، من حفظه ورقبته لخلقه عز وجل. والحفيظ قلنا ذكر في ثلاثة مواضع، وأيضا جاء اسم الله عز وجل الحافظ في موضعين، قول الله عز وجل وكنا لهم حافظين، وقوله فالله خير حافظا، وفي ثلاثة مواضع. نعم، هذان موضعان، والموضع الثالث إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثلاث مواضع لاسم الله الحافظ وثلاثة لاسم الله الحفيظ. قال رحمه الله تعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، الذي خلقه سبحانه وتعالى حفظه، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فالله عز وجل خلق ولم يضيع سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه، وإنما خلق وحفظ، حفظ ما خلقه، الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، هذا حفظ عام، حفظ عام. والحفظ الخاص قال وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلاكات، حفظ خاص لأوليائه، حفظهم وأيدهم ونصرهم وأعانهم وحفظهم من وقوعهم في الذنوب والهلاكات. ما ليس هذا بمعنى أنه أن الولي من أولياء الله عز وجل يكون معصوما، ولكن الله عز وجل يؤيده، والله سبحانه وتعالى كذلك يسدده، فإذا وقع في ذنب أسرع الرجوع إلى الله عز وجل وأسرع الفيئة والأوبة إلى الله عز وجل، ويكون حاله بعد التوبة والاستغفار ومنزلته أرفع مما كان قبل أن يقترف الذنب، مما كان قبل أن يقترف الذنب، لما حصل من التوبة ومن التقرب إلى الله ومن الندم على تلك المعصية وذلك الذنب. فهذا شيء يحبه الله، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا أحبه الله عز وجل رفع درجته. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يونس عليه السلام بعد ما ذكر الله عز وجل عنه أرفع وأعلى مما كان قبل ذلك، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أظن المجلد العاشر صفحة 500 وشيء هكذا، المجلد العاشر ما أدري أي صفحة، الكلام على عصمة الأنبياء، ذكر كلاما طيبا حول هذا المعنى. طيب، قال رحمه الله: قال الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده. نعم، حفظ ما خلقه، وهذا أيضا مستلزم للعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو خلق ويعلم ما خلق، وحفظ ويعلم ما حفظ سبحانه وتعالى، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلاكات. قال: ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. حفظ، إذن الحفظ يكون للعباد ويكون لأعمال العباد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال كراما كاتبين يعلمون، قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة جمع حافظ، أي هؤلاء الحفظة يحفظون هذه النفس التي يأخذونها، وكذلك الكتبة الكرام الكاتبين حافظون لأعمال العباد غير مفرطين فيها، فإذا عمل خيرا رآه، وإذا عمل شرا رآه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. أخ أتى ببيت من الشعر لكنه غير موزون، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأتي لكم به وبتتمته موزونا. طيب، أبشر يا أخي، ورقتين في نفس البيت، سنأتي به إن شاء الله مما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، أنه كان يكرر هذه الأبيات، كان يكرر هذه الأبيات، سنأتي بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب، بقي شيء، الاسم الأخير الذي سنأخذه اليوم وهو المحيط. إذن الحفيظ صيغة مبالغة من حافظ، وحفظ الله عز وجل كما تقدم حفظ لخلقه حفظ عام، وحفظ لأوليائه حفظ خاص، وحفظا لأعمال العباد وإحصاء لها. وهذا الاسم من معانيه وآثاره أنك توقن أن الله عز وجل يحفظك ويكلأك إذا أنت حفظته، كما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. فالله عز وجل قد بين سبب الحفظ الخاص، وأنه طاعة الله وحفظ الله عز وجل في حدوده. فإذا حفظت الله عز وجل وحفظت حدوده، أقمت شرائعه، ائتمرت بأوامره، وانتهيت عن نواهيه، وماذا؟ فإنه يكون حافظا لك سبحانه وتعالى حفظا خاصا. قال رحمه الله: الذي هو حفظ التأييد، حفظ تأييد، وهكذا حفظ تسديد. قال رحمه الله: المحيط، ذكر المحيط 8 مرات في كتاب الله عز وجل، في 8 مواضع من كتاب الله عز وجل. والمحيط، قال الزجاجي رحمه الله صفحة 46، قال: المحيط من أحاط فلان بالشيء، إذا ضم جميع أقطاره ونواحيه، الأقطار جمع قطر، والنواحي جمع ناحية، إذا ضم جميع أقطاره ونواحيه حتى لا يمكن التخلص منه، حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته، ولا فوته. قال والكلام لا يزال له. فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته ولا يمتنع عليه منها شيء. لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته ولا يمتنع عليه منها شيء. ولذلك تهدد الله عز وجل الكافرين فقال والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين أي مهلكهم. لماذا؟ لأنه إذا كان محيطا بهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه وقد توعدهم بالعقاب على كفرهم وشركهم فإنهم لا يمكن أن يفروا منه ولا يمكن أن يهربوا منه سبحانه وتعالى. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فإذا هم لا شك أنهم ملاقوا العقوبة والعذاب عاجلا أو آجلا. وهكذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم أحيط بهم أي دنوا من الهلكة. وأصل هذا أن العدو إذا أحاط ببلد فقد دنا هلكته فقد دنا أهله من الهلكة. نقرأ كلام المؤلف. قال المحيط قال بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا إذن إحاطة الله عز وجل بعباده وبكل شيء. أحاط بكل شيء علما فهو بكل شيء عليم، وأحاط بكل شيء قدرة فهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء رحمة وسعت رحمته كل شيء، وأحاط بكل شيء قهرا وهو القاهر فوق عباده. نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى نكمل ما بقي في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.